التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم، أنا خالد العبدالله، أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها التراجع عن خفض الالتزامات بالاتفاق النووي في حال رفع الحظر الأمريكي عن إيران. ممثل إيران لدى الطاقة الذرية: لا قيمة للمخاوف المصطنعة من إنتاج إيران لليورانيوم. والفصائل الفلسطينية تجدد جهوزيتها لمواجهة الاحتلال، وتؤكد أن أي تصعيد مع الاحتلال سيبدأ من المدن الكبرى. أسعدكم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران مستعدة للتراجع عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي في حال رفع الحظر الأمريكي عن الجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيبزادة أكد أن الجانب الإيراني لا يمكن أن يلتزم بالاتفاق من جهته فقط وهو تحت الحظر، مشيرا إلى استعداد إيران للعودة إلى عمليات التفتيش وتطبيق البروتوكول الإضافي في حال التوصل إلى تفاهم بمفاوضات فيينا. وبيّن أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو للأغراض السلمية والأبحاث الطبية. تصريحات خطيب زادة تأتي ردا على مزاعم الترويكا الأوروبية الأخيرة حول تخصيب طهران السلمي لمعدن اليورانيوم. أكد سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن الجمهورية الإسلامية ستستمر بتطوير التكنولوجيا النووية وفقا لاحتياجاتها التقنية ولن تنتظر الإذن من أحد. وأوضح غريب أبادي في تصريحات له أن آلاف المرضى في البلاد يستخدمون الأدوية المشعة المنتجة من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، معتبرا وقود مفاعل طهران من النوع العادي وبنسبة تخصيب مقدارها 20% لليورانيوم. وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن الارتقاء بهذا الوقود يتم عبر إنتاج وقود السيليسايد، وسيتم رفع المستوى النوعي والكمي للأدوية المشعة المنتجة بصورة ملحوظة. قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: يجب أن يعلم العدو أننا نحن من يختار ساحة المعركة وأعماق ونوعية المواجهة، مؤكدا أن استراتيجية إيران دفاعية ولا تسعى وراء الحرب. وأضاف اللواء سلامي خلال مراسم تزويد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية بمعدات جديدة أن الجيل الجديد لحرس الثورة الإسلامية هو استمرار لجيل شهداء الدفاع المقدس بتلك القوة الإيمانية والروح والمعرفة. هذا وأزاح حرس الثورة الستارة عن راجمة أرضية لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، وقام بتسليم قواته البرية أسلحة متطورة محلية الصنع كالصواريخ الدقيقة والمروحيات وطائرات استطلاع ومسيرات بعيدة المدى. وحول تصريحات القائد العام لقوات حرس الثورة اللواء حسين سلامي وقائد القوات البرية في حرس الثورة العميد محمد باكبور وعدد من قادة القوات البرية خلال مراسم تزويد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية بالمعدات الحديثة، نستمع للتقرير التالي.
مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الدفاعية الاستراتيجية والحديثة تضاف إلى القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران. خلال مراسم حضرها اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية ومجموعة من القادة والمسؤولين وكبار الخبراء في القوات المسلحة الإيرانية، هذا وتم إدراج جيل جديد من الصواريخ العالية الدقة والمروحيات الهجومية التي زود بعضها بصاروخ قائم 114 وأنواع الطائرات المسيرة البعيدة المدى القتالية والاستطلاعية والانتحارية، منها معراج 113 وحنيف، في خطوة مهمة أخرى في تطوير القوة الدفاعية للحرس.
بحسب إرشادات قائد الثورة الإسلامية، فإن القوة البرية تعد العمود الفقري للقوة الدفاعية لحرس الثورة الإسلامية، وهي العمود الثابت لقدراتنا الدفاعية. وبامتلاك قوة برية مقتدرة يتم توفير أمن أعماق بلادنا أمام التهديدات، وتتخذ هذه القوة البرية خطوات جديدة في تطورها القتالي كل يوم، وتضيف معدات حديثة ومتطورة إلى أنظمتها القتالية.
كما أنضمت أنظمة الصواريخ المضادة للدروع والمضادة للدبابات والصواريخ الموجهة الدقيقة مع مجموعة من الأسلحة والذخيرة الملحقة الأخرى ذات السرعة والقدرة على الحركة والقوة التشغيلية للقوات الخاصة والقتالية والكوماندوز والوحدات المدرعة والمدفعية، والتي ستساعد جميعها في ترقية قدرات حرس الثورة الإسلامية أكثر فأكثر.
اليوم انضم إلى أنظمتنا القتالية العديد من المعدات والأسلحة والذخائر الذكية والدقيقة، والتي تم اختبار معظمها وتقييمها خلال مناورات النبي الأعظم. وبما أن التنقل هو أحد أهم قضايانا في الحروب المستقبلية، نحن أيضا في مجال الحركة المدفعية والتكتيكية تسلمنا اليوم أنواع المعدات والعربات التكتيكية وعربات المدفعية.
تحسين الدقة والتحكم وتضخيم النيران والذكاء، فضلا عن زيادة النطاق الفعال والحجم وقوة النار في مواجهة التهديدات، هي أهم ميزات هذه المعدات والأسلحة التي استخدمت أحدث التكنولوجيا للصناعات العسكرية في إنتاجها، في خطوة لمواجهة الحظر المفروض، وهي جاهزة تماما للاستخدام في المهام الحساسة الدفاعية والأمنية.
أعلنت قيادة عمليات بغداد إحباط قواتها تفجير 4 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف الأهالي في منطقة هور الباشا شمالي العاصمة، كما أفادت مصادر أمنية بتعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى هجوم ب3 صواريخ من نوع كاتيوشا، سقط أحدهم بمقر جهاز الأمن الوطني، مشيرة إلى وقع الصاروخين الأخيرين بمناطق أخرى ما تسبب بإلحاق أضرار بممتلكات الأهالي. إلى ذلك دوت صافرات الإنذار بموقع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، فيما فعلت وحدات حماية السفارة منظومة الدفاع الصاروخية للرد على الهجوم الذي حاول استهدافها. تعرضت قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بالأنبار غرب العراق لهجوم مزدوج بالصواريخ والطائرات المسيرة تبنه لواء ثأر المهندس، ما أدى إلى جرح 5 جنود أمريكيين. ويعتبر هذا الهجوم على قاعدة عين الأسد الأعنف خلال الأشهر الماضية، وهو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، فيما ردت القوات الأمريكية بقصف عشوائي على ناحية البغدادي أدى إلى حرق جامع و5 منازل. كما أفادت مصادر أمنية باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي السوري قرب الحدود مع العراق بمسيرة. وحول استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار نتابع هذا التقرير.
على وقع الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الحرير العسكرية بمطار أربيل، والتي تتخذها قوات أمريكية قاعدة لتمركزها في شمال العراق. أعقبها بيوم آخر هجوم وصف بالأعنف على الجناح الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، والرسائل أقل ما توصف من قبل المتابعين بالواضحة لإرغام قوات الاحتلال على الخروج من البلاد.
لهم قوات محتلة، لذلك الشعب العراقي يتعامل معهم وفق هذا القياس، وبالتالي استهدافهم سواء بالكاتوشا أو الطائرات المسيرة حق مشروع للعراقيين، وزيادة رقعة الاستهداف وصولا إلى محافظة الأنبار أو إلى مناطق أخرى كقاعدة عين الأسد أيضا هو حق مشروع للعراقيين.
على الأرض بدت القوات الأمريكية أكثر تخبطا في ردها على الرشقات الصاروخية في عين الأسد، والتي تجاوزت 20 صاروخا، حيث ردت قوات الاحتلال بقصف جامع و5 دور مدنية بناحية البغدادي بزعم أنها كانت قريبة من منصة إطلاق الصواريخ، ما يكشف مدى الخوف والارتباك الذي اعترى الجنود الأمريكيين.
الضربات الأخيرة على المصالح الأمريكية في العراق سواء كان في القاعدة الأمريكية في مطار أربيل أو قاعدة عين الأسد في الأنبار دليل واضح على أن فصائل المقاومة العراقية اتخذت جانب التصعيد، واعتقد ذلك يأتي بعد الاستخفاف الأمريكي الكبير بدماء العراقيين والقصف المتكرر على قطاعات الحشد الشعبي خصوصا على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. القصف الأخير أعتقد يبين أنه مدى امتلاك فصائل المقاومة وجهات المقاومة في العراق إلى ترسانة كبيرة من الصواريخ وأسراب الطائرات المسيرة، حيث تم استهداف القواعد الأمريكية خصوصا في مطار أربيل بأكثر من 20 صاروخ وثلاث طائرات مسيرة.
قوة ونوعية الهجومين الأخيرين على قاعدة الحرير شمال العراق وقاعدة عين الأسد غرب البلاد كشفت حجم التطور النوعي والتكتيكي في عمل فصائل المقاومة الإسلامية التي حذرت قوات الاحتلال من البقاء طويلا على الأراضي العراقية.
أعلنت الفصائل الفلسطينية رفعها لمنسوب تهديدات العدو، وذلك تزامنا مع علائها درجة الاسترداد الميدانية لمواجهة عسكرية جديدة. وأكدت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعاتها الأخيرة بدء الاستعداد لتجدد المواجهة في حال استمر الاحتلال في سياسته الحالية بقمع الشعب الفلسطيني، مضيفة أن المقاومة شرعت بالفعل في تلك الاستعدادات تحسبا لجولة قد لا تبدأ بشكل تدريجي من غلاف غزة كما يتوقع العدو، بل قد تكون مدن المركز في الكيان عنوانا مباشرا لها. شنت جماعة طالبان هجوما على ولاية بادغيس شمال غرب أفغانستان وسيطرت على أجزاء من مركزها قلعة نو التي تعتبر أول مركز ولاية تدخلها طالبان. المعارك التي تصاعدت وتيرتها فور خروج القوات الأمريكية والقوات الدولية من أفغانستان تزامنت مع أولى جلسات اجتماع الحوار الأفغاني في طهران اليوم، الذي جاء بهدف تسهيل الحوار بين طرفي النزاع في البلاد بحضور ممثلين عن الحكومة الأفغانية ووفد سياسي من حركة طالبان. وحول هجوم جماعة طالبان على ولاية بادغيس شمال غرب أفغانستان وسيطرتها على أجزاء من مركزها، تابعوا هذا التقرير.
النار والرصاص عنوان مرحلة جديدة بدأت في أفغانستان تضع مستقبل البلاد على المحك. جماعة طالبان التي تواصل توسيع نفوذها الجغرافي شنت هجوما على ولاية بادغيس شمال غرب البلاد وسيطرت على أجزاء من عاصمتها قلعة نو التي تعتبر أول عاصمة ولاية تدخلها طالبان، وتضع القوات الحكومية في موقف حرج في ظل استيلاء الجماعة على مقار الشرطة والمكاتب المحلية لوكالة الاستخبارات ونقل المعركة إلى داخل المدينة وسط مقاومة كبيرة من قبل القوات الأفغانية مدعومة بمقاومة محلية.
أريد أن أطمئن الجميع أن القوات الأمنية والدفاعية تقوم بواجبها في الدفاع عن المدينة. المعارك محتدمة في بعض نقاط المدينة وكبدنا العدو خسائر كبيرة.
معارك تزامنت مع أولى جلسات اجتماع الحوار الأفغاني في طهران، اجتماع جاء بهدف تسهيل الحوار بين طرفي النزاع في البلاد. حضره ممثلون عن الحكومة الأفغانية ووفد سياسي من حركة طالبان. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وفي افتتاح الاجتماع دعا الفرقاء الأفغان إلى تغليب لغة الحوار، وأكد ظريف أنه على الأفغان قيادة وشعبا اتخاذ قرارات صعبة بشأن مستقبل بلادهم، مشددا على استعداد طهران للمساعدة في تسهيل عملية الحوار وتذليل العقبات. التطورات الأمنية المتسارعة ألقت بثقلها على الجوار الأفغاني مع وصول مسلح طالبان إلى الحدود مع طاجيكستان ودخول عدد من القوات الأفغانية للأراضي الطاجيكية هربا من المعارك، ما استدعى موقفا روسيا صريح اللهجة، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستفعل كل شيء لحماية حلفائها من التهديد بما فيها العسكرية. اتساع المعارك في أفغانستان تزامن مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد أطول حرب أمريكية استمرت لعقدين، حرب لم تجلب لأفغانستان سوى الدمار والخراب وتوقعات بمستقبل قد لا يبشر بخير.
في الختام العناوين، طهران تؤكد سدادها تراجع عن خفض الالتزامات بالاتفاق النووي في حال رفع الحظر الأمريكي عن إيران، ممثل إيران لدى الطاقة الذرية لا قيمة للمخاوف المصطنعة من إنتاج إيران لليورانيوم، والفصائل الفلسطينية تجدد جهوزيتها لمواجهة الاحتلال وتؤكد أن أي تصعيد مع الاحتلال سيبدأ من المدن الكبرى. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات وكل المراحب بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع محطاتنا لهذا الأسبوع التي سنواصل الحديث فيها عن موقف الإمام الخميني الراحل رحمه الله من المرجعية. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، يقول حجة الإسلام المسعودي في معرض استعراض تفاصيل اجتماع انتخاب مدير الحوزة والمرجع الذي سبقت الإشارة إليه في الحلقة الماضية:
بعد وفاة آية الله البروجردي عقد كبار علماء الحوزة اجتماعا ووافق كل شخص أن يتولى قسما من شؤون الحوزة. وبعد انتهاء اجتماع السيد إشراقي سأله صهر الإمام: ما الذي توليتموه؟ فقال: لا شيء، السادة موجودون وهم الذين يديرون أمور الحوزة. فانزعج السيد إشراقي من كلام الإمام هذا ورحل. فقلنا: يا سيدنا، إن تلامذكم كثر وهم يتوقعون منكم الكثير من الأشياء. فقال: توقعاتهم هذه ليست في محلها.
وهو يذكر فيما يتعلق بفرح الإمام وسروره بهذه النتيجة قائلا:
كان السيد إشراقي ينقل قائلا: حينما خرجت من مجلس الإمام رأيته في تلك اللحظة، وكان يبدو عليه الفرح والسرور إلى درجة بحيث تعجبت منه. فقلت له: لماذا أنتم مسرورون وفرحون إلى هذه الدرجة؟ فقال: فرحي لأنني أصبحت مرتاح البال، لأن هذه الحوزة وجدت من يديرها ويرعاها، وظهر أشخاص تقبلوا مسؤولية تأمين مخصصاتها الشهرية وأرزاقها، فشعرت بالارتياح وارتاح بالي.
وقد كان الإمام يدفع المخصصات الشهرية للطلاب على قدر استطاعته، ولم يكن مستعدا لأن يلقي نفسه في المتاعب من أجل الرقي بمكانته وزيادة عدد الطلاب المستلمين للمخصصات الشهرية، حيث كان ذلك من علامات صيرورة المجتهد مرجعا. وقد قال الإمام كرد فعل للسيد إشراقي الذي كان قد طلب منه أن يؤمن بعد وفاة آية الله البروجردي قسما من مخصصات الطلاب الشهرية: لا ضرورة لأن ألقي نفسي في المتاعب. وينقل السيد مسعودي الخميني في هذا الصدد بقوله:
قال الإمام بعد العودة من الاجتماع: كان اجتماعا ضروريا من أجل تسليم المخصصات الشهرية والحفاظ على الحوزة. فسأل السيد إشراقي: هل كنتم تتقبلون قسما منها؟ فقال: لا. قيل: ولماذا؟ لو لم تكن المبالغ الشرعية لديكم لكان بإمكانكم الاقتراض. فقال الإمام: أنا لا أفعل ذلك أبدا، حينما تتوفر النقود فسوف أقدمها للسادة، وما لم تصل النقود فلا ضرورة لأن ألقي نفسي في متاعب القرض.
والله تعالى هو الذي يحفظ الحوزة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية. وقد كان رحمه الله، ومن أجل أن لا تظهر شبهة السعي من أجل الحصول على المقام، يتجنب لفترة دفع المخصصات الشهرية، هذا في حين أن المخصصات المطلوبة كانت جاهزة ومتوفرة. ينقل آية الله جيلاني حول هذا الموضوع قائلاً:
بعد وفاة المرحوم السيد البروجردي لم يكن الإمام مستعداً لفترة طويلة لأن يقدم الرسالة، رغم أننا التمسنا منه مراراً أن يقدمها، فقال: دعوني أكون مدرساً في الحوزة. ورغم أن الإمام كان جاهزاً ومتمكناً من أن يصرف المخصصات للطلاب منذ فترة طويلة، ولكنه لم يكن مستعداً لأن يصرف هذه المخصصات كالمراجع الآخرين. وكان يقول: من أراد المشاركة في الدرس فليأتي. ثم وافق أخيراً بعد الإصرار والالتماس أن يقدم المخصصات.
ومن التقاليد الأخرى المتداولة بين مراجع تقليد الشيعة إرسال ممثل في بعثة الحج للإجابة على استفتاءات الحجاج الشرعية، ولكن الإمام وخلافا لهذا التقليد الشائع امتنع عن إرسال الممثل إلى الحج في زمان تواجده في النجف. يصرح حجة الإسلام عبد العلي قرهي في هذا الصدد قائلا:
عندما كان الإمام في النجف كانت العادة قد جرت على أن المراجع كانوا يرسلون خلال شعائر الحج بعثة إلى مكة، وكان السيد الحاج الشيخ نصر الله خلخالي الذي كان يضمر الحب للإمام يصر على أن يرسل الإمام بعثة هو أيضا، ولكن ولأن إرسال البعثة إلى مكة كان من شأنه أن يثير ضجة وكان يمثل ساحة للمرجعية، فقد كان الإمام يقول: لا أرسلها، لأنه كان يحتمل أن يخصص الإمام جزءا من سهم الإمام لتغطية نفقات هذا العمل. ولذلك قال للإمام: أرسلوا السيد مدني، هذا الشخص الواحد نفسه بل وحتى نفقاته سوف أؤمنها مني. ولكن الإمام رفض ولم يوافق على ذلك.
مستمعينا الكرام، وهكذا كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله لا يدخر وسعا من أجل أن يمتنع عن قبول عبء المرجعية، وكان يفضل أن يطلع الآخرون بهذا العبء، وكان هذا الامتناع تمتد جذوره في تقواه وورعه وإخلاصه رحمه الله، ونسأل الله أن يحشر روحه مع أوليائه وأوصيائه. شكرا لطيب المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله.
في أمان الله.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران لمتابعة برنامج فضاءات أدبية،
وذلك في أيام الثلاثاء عند الساعة 6:10 عصرا،
فيما يعاد بثه أيام الثلاثاء في الساعة 11 والدقيقة 25 ليلا،
ويعاد أيضا أيام الأربعاء في الساعة 10:15 صباحا بتوقيت طهران. فضاءات أدبية.
أدبية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: أمريكا وأكذوبة الدفاع عن حقوق الإنسان. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، وقعت الولايات المتحدة الأمريكية عددا من الاتفاقيات الدولية بخصوص حقوق الإنسان، مؤكدة عزمها على أن تعزز وفي إطار المؤسسات الديمقراطية نظاما من الحرية الشخصية والعدالة الاجتماعية مبنيا على احترام حقوق الإنسان الأساسية. وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية لا تستمد من كونه مواطنا في دولة ما، بل تستند إلى الصفات المميزة للشخصية البشرية، وتبرر بالتالي حماية دولية لها في شكل اتفاقية تدعم أو تكمل الحماية التي توفرها القوانين الداخلية للدولة الأمريكية. وإذ تعتبر أن هذه المبادئ قد أقرها ميثاق منظمة الدول الأمريكية والإعلام الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، وأنه قد أعيد تأكيدها وتنقيحها في وثائق دولية أخرى على المستويين العالمي والإقليمي، وإذ تكرر وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن مثال الإنسان الحر الآمن من الخوف والفاقة لا يمكن أن يتحقق إلا بتهيئة الظروف التي تسمح لكل إنسان بأن يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية. وإذ تأخذ بعين الاعتبار أعزائي المستمعين أن المؤتمر الأمريكي الخاص الثالث المنعقد في بوينس آيرس عام 1967 قد وافق على تضمين ميثاق المنظمة نفسه معايير أوسع فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وقرر أن اتفاقية أمريكية حول حقوق الإنسان ينبغي أن تحدد بنية واختصاص وإجراءات الهيئات المسؤولة عن هذه المسائل.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج مشرعون بلا شرع تحت عنوان أمريكا وأكذوبة الدفاع عن حقوق الإنسان. أعزائي المستمعين، هذه الديباجة التي أقر بها المشرعون الأمريكيون هل هي فعلا تنسجم مع القرارات والقوانين الدولية؟ وهل فعلا قدمت أمريكا مشاريع واقعية لحماية حقوق الإنسان؟ أم تمردت عليها وكرستها كدعايات فقط لخدمة مصالحها ومصالح أصدقائها، ضاربة عرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية؟ إن تجاوزات أمريكا على حقوق الإنسان هو تجاوز خطير ورهيب، وهو سبب مشاكل وحرائق وأزمات العالم. أن تمارس سياسة مزدوجة ومعكوسة تماما وتفصل القوانين والمقررات الدولية وفقا لإرادتها ووفقا لنواياها ومصالحها دون أن يكون للواقع القانوني أي تأثير أو مصداقية. نعم، إن المفارقة الكبرى أيها الأحبة أن واشنطن تصدر كل عام تقريرها عن حقوق الإنسان في العالم، ولكن وفق طريقتها الخاصة، حيث تجعل الضحية مجرما والمجرم ضحية، وتعتبر المقاومة والدفاع عن الوطن ورفض الاحتلال جريمة، فيما تعتبر المحتل والقاتل والمجرم له صلاحية ما تسميها بحق الدفاع. أما داخليا فالشعب الأمريكي يضج من سياسة التمييز بين السود والبيض، كما يضج من الاعتقالات التي تطال الملونين بدون أي قضاء أو محاكمة. وبالتالي فالقانون الأمريكي قائم على معايير مزدوجة تغيب الحقائق وتكرس النوايا الشريرة لمجتمع الكاوبوي والتفوق العنصري العرقي، وهذا ينسحب على الواقع الدولي، حيث إن سياسات أمريكا ومخططاتها تقوم على تغييب جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته لكل حقوق الإنسان، وتحاول إظهار أشياء مزعومة في دول أخرى لا تروق لأمريكا وتوجهاتها كإيران وغيرها من الدول المستقلة. والغريب هنا أيها الأحبة أن تحاول الولايات المتحدة صاحبة أكبر سجل في انتهاكات حقوق الإنسان أن تعطي الدول والشعوب والأمم دروسا في حقوق الإنسان، وأن توزع شهادات حسن السلوك على من تريد، وهذا الأمر هو كارثة كبرى تؤكد عدم التزام أمريكا حتى بالقوانين التي صاغتها هي وفرضتها على المجتمع الدولي. إنها مهزلة من مهازل المجتمع الدولي الذي تتحكم به دول من هذا القبيل. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه أمريكا وأكذوبة الدفاع عن حقوق الإنسان. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان والولاء ورحمة الله تعالى وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير وبركة مستمعينا الكرام. أعزانا الأفاضل، إن من مظاهر التمسك بولاية وإمامة الإمام المهدي في عصر غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف التوسل به إلى الله عز وجل والاستغاثة به عليه السلام وعرض الحوائج عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف.
هذا هو موضوع الإضاءة المعرفية التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء، ونعرفكم أولا بصاحبها وهو الميرزا افتخار الدين أبو عبد الله محمد تقي بن عبد الرزاق بن عبد الجواغد بن محمد مهدي الموسوي الأصفهانية، أحد أعلام العلماء النابغين في القرن الرابع عشر، وشاهد لذلك كثرة مؤلفاته وكتبه.
مستمعينا الكرام، الأخلاق الرفيعة والتلهج بذكر الله سبحانه وتعالى من الصفات التي كانت واضحة بشكل جلي على المترجم له رحمه الله، مما حدا به إلى اتخاذ طريق العرفان والسير والسلوك. ثم ظهرت صفة ثالثة أكثر جلاء من الأوليين، وهي عشقه الكبير وتعلقه العجيب بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى وصل إلى مرحلة الملاقات مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذه مرحلة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. ونتيجة لهذا التأثر الكبير في حياته انعكس الأثر في مؤلفاته ورسائله وأشعاره، وكان كثير الاشتغال بجمع الأحاديث والآثار الواردة في الإمام المهدي عليه السلام إلى حين وفاته سنة 1348 للهجرة رضوان الله تعالى عليها.
أما عن كتابه المذكور الذي اخترنا منه إضاءة هذه الحلقة، فقد قال آيت الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي في كتابه منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر عليه السلام، إن كتاب مكيال المكارم كتاب كبير حسن نافع لم أرى مثله في موضوعه، أفرده مصنفه رضي الله عنه لذكر فوائد الدعاء للقائم عليه السلام، وما ورد في الأدعية له ولفرجه وما يتقرب به إليه، وقد جمع فيه أدعية كثيرة جليلة من الكتب المفيدة، وذكر فيه من الآداب والفوائد أو الجهات الموجبة للدعاء له والآثار المترتبة عليه، والأوقات والحالات والأماكن التي يتأكد فيها الدعاء له ما لم يتسعه هذا الكتاب.
مستمعينا الأكارم، ولهذا الكتاب قصة لها ارتباط بالوصية التي يوصي المؤمنين بها هذا العالم المهدوي المخلص، والتي سننقلها لكم بعد أن نشير إلى قصة تأليف هذا الكتاب. وملخصها هو أنه في عام 1330 سافر سيدنا التقي رحمه الله إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، واتفق أن ظهر الوباء الشديد الكوليرا بين الحجاج، مما أدى إلى مقتل الكثير من أهل مكة والحجاج والزوار. وعندها توجه السيد التقي متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى، متوسلا إليه بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، طالبا أن يخلصه من هذا البلاء الكبير، معاهدا إياه أن يقوم بتأليف هذا الكتاب إذا عاد إلى وطنه سالما. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه ورجع سالما إلى وطنه وأنجز ما عاهد الله عليها.
وبسبب تعلقه الشديد وشوقه الذي لا يتوقف إلى رحاب مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقد تشرف برؤيته في المنام وأمره بإتمام هذا الكتاب وأن يسميه بمكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم عجل الله فرجه.
مستمعينا الأكارم، أما الوصية التي وجهها هذا العالم المهدوي التقي في كتابه المذكور فهي قوله قدس سره الشريف:
فيا إخواني في الدين وخلاني على اليقين، أوصيكم بعرض حوائجكم إليه، يعني إمام العصر عجل الله فرجه، فلا يخفى شيء من أموركم عليه. فعن كشف المحجة عن الكليني في كتاب الرسائل عمن سماه قال: كتبت إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام إن الرجل يحب أن يبضي إلى إمامه ما يحب أن يبضي به إلى ربه. قال: فكتب عليه السلام: إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك. وقال قدس سره الشريف أيضا: واعلم أن الاستغاثة به عليه السلام وعرض الحاجة عليه ليست مقيدة بلسان خاص وكيفية خاصة ووقت مخصوص، بل المهم في ذلك إصلاح القلب والتوجه التام والتوبة عن الآثام واليقين الثابت والاعتقاد الراسخ. إنه عليه السلام الغوث وغياث المضطر المستكين، وهو الكهف الحصين وملجأ الهاربين، وإن وظيفة الرعية الرجوع في دفع أعدائهم إلى رئيسهم في كل زمان، كما كان ذلك عادة أهل الولاية والعرفان، حيث كانوا يبثون شكواهم ويرفعون حوائجهم إلى أئمتهم عليهم السلام. ولو تركنا الإقبال على صاحبنا ومولانا إمام العصر عليه السلام في مهماتنا وحوائجنا لم نأمن من الخذلان، لأننا تركنا وظيفتنا التي أمرنا الله تعالى بها.
شكرا لكم مستمعينا الكرام على جميل الإصغاء لهذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة، وقد قرأنا لكم فيها وصية باللجوء في المهمات لإمام العصر أرواحنا فداه، أوردها الفقيه السيد محمد تقي الأصفهاني في كتابه القيم مكيال المكارم.
نشكركم على حسن المتابعة، دمتم بألف خير،
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة، الجزء الأول.
أعزائي الكرام، مصطلح حلقة اليوم من برنامجنا مصطلحات سياسية، نظام السلطة أو نظام الهيمنة، حيث برز ذكر هذا المصطلح في خطب وأقوال مفجر الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، ومن بعده خلفه الصالح في قيادة هذه الثورة الإسلامية والإنسانية العظيمة سماحة الإمام الخامنئي، حيث لم تخلو خطبهما وكلماتهما من ذكر هذا المصطلح في وصف الجبهة المقابلة للجبهة الإسلامية، وهي الجبهة المخادعة والمناهضة لاستقلال الشعوب، ولم يتوقف تذكير قيادة النظام الإسلامي بهذا المصطلح عند حد التفسير والبيان، بل تعدى ذلك إلى عرض وتقديم سبل وآليات التصدي وإزالة العقبات ومعالجة نقاط الضعف لمواجهتها وإفشال خططها ومؤامراتها، حيث اعتبر الإمام الخامنئي العزم والإرادة وقدرات الكوادر البشرية عاملا مهما لإزالة العقبات ومعالجة نقاط الضعف، وأضاف أن مقر الدفاع الجوي يعتبر جزءا من الخطوط الأمامية والرئيسية، وينبغي عبر معرفة قدر هذه المكانة المهمة وإبداء العزم والإرادة والحزم إضعاف عزم العدو على الهجوم.
كما اعتبر قائد الثورة الإسلامية قضية العداء ضد الشعب الإيراني والنظام الإسلامي بأنه يتجاوز بعض أشكال العداء الرائجة في العالم، وأضاف أن نظام الهيمنة تحمل أفكارا ظالمة ومعادية لأساس المعتقدات الدينية واستقلال وعدم رضوخ الشعب الإيراني للغة القوة.
وأشار إلى بروز عداء هذه الجبهة الاستخبارية في صور مختلفة، وأضاف أن هذا العدو يظهر يوما في صورة نظام الولايات المتحدة الأمريكية، ويوما آخر في صورة نظام ظالم مثل نظام صدام، إلا أن المهم هو أننا وباستخدام إمكانيات وطاقات البلاد الوفيرة ومعرفة موقع ومخطط العدو نتخذ الموقف والقرار الصائب ونقوم بتنفيذه. وأضاف أننا نواجه مثل هذا النظام الذي لا يعترف لشعبنا حتى بحق الدفاع عن نفسه، ويقول في الواقع ابقوا بلا دفاع كي نتمكن من مهاجمتكم متى ما شئنا.
أحبتنا الكرام، نظام السلطة أو نظام الهيمنة يصر على وجوب أن تتخلى الجمهورية الإسلامية عن نزعتها الثورية وأن تتحول إلى دولة عادية كسائر الدول التي تتطابق أبعادها ومقاييسها مع المواصفات التي يحددها بنفسه.
إن نظام السلطة أعزائي الكرام يعني أن ينشطر العالم برمته إلى قسمين، الأول سلطوي والآخر خاضع للسلطة كما هو الحال في عالمنا الحالي، حيث هناك دول وحكومات سلطوية وأخرى دول وحكومات ترضخ لسلطة وهيمنة هذا النظام، وليس بالضرورة أن تكون جميع الدول من معسكر الدول المسلط عليها دولا عميلة، لكنها في الواقع العملي تعمل وفق إملاءات نظام السلطة كبعض الدول الأوروبية التي تطالب إيران اليوم بأن تتحول إلى دولة خاضعة لهذا النظام، أي دول تقبل بالرضوخ لإملاءات نظام السلطة والهيمنة.
أعزائنا الأفاضل، نستكمل حديثنا حول هذا النظام الاستعماري الجائر في الحلقات المقبلة بإذن الله من برنامجنا مصطلحات سياسية.
شكرا لإصغائكم والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، صباح الأمل والعطاء، صباح الخير. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما، ومن ثم نقدم إليكم أضواء على السينما الإيرانية عند 10:15. أسئلتنا وأجوبة الثقلين تستمعون إليها عند 10:49، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 11:12، وبعد ذلك عند 12:00 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أرض المقاومة تستمعون إليها عند 12:13، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 12:45. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 1:02، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:09، وبعد ذلك تستمعون إلى منار العقول في النهج العلوي عند 1:13. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.